بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في أدلة الاستصحاب، وقد ذكر المصنف أنه يمكن الاستدلال على الاستصحاب بعدة وجوه. الوجه الأول وهو البناء العقلائي والسيرة العقلائية، وناقشها المصنف وانتهى إلى أن السيرة والبناء العقلائي لا يتم دليلا على الاستصحاب، لأن البناء العقلائي قد يكون تكون نكتته نكتة الظن أو الاحتياط أو العادة، وليس نكتة الاستصحاب التي يراد منها من خلالها إثبات الاستصحاب بالسيرة، وهذا بيناه ولا نريد الإعادة. الوجه الثاني الذي هو مقتضى بحثنا اليوم، أن دليل الاستصحاب هو الظن ببقاء الشيء إذا حدث، كل شيء إذا حدث ووقع، فالظن الغالب أن الشيء الذي يحدث لا ينتفي، الشيء الذي يقع الظن الغالب فيه أنه لا يرتفع ولا ينتفي، فإذا شككت بانتفائه فتستصحب بقاءه ببركة الظن الغالب، باعتبار أن الأشياء التي تقع، الأشياء التي تثبت، الأشياء التي تحصل بطبيعة الحال، بطبيعة الحال إذا كانت أشياء هي قابلة للاستمرار والدوام، فإن حدوثها ووقوعها ارتفاعه يحتاج إلى دليل، أما إذا لم يكن هناك دليل على ارتفاعه فالظن الغالب بالبقاء هو الحاصل، فاعتمادا على هذا الظن نحن نستصحب أن ما وقع سابقا لا زال باقيا. نعم هناك أشياء ليس من طبيعتها البقاء، ليس من طبيعتها البقاء، كما لو كان الشيء بحد ذاته سريع الفساد أو سريع الفوت والزوال، فهنا لا يمكن لي أن أستصحب وجود شيء قد مر عليه زمان هو قابلية بقاء أو استمراره غير موجودة. فالكلام في أن الأشياء بطبيعتها إذا حدثت وثبتت ووجدت، فالظن الغالب أنه إذا شككنا بارتفاعها نبني على من؟ على بقائها، فيكون الظن الغالب هو الدليل على الاستصحاب. نقرأ الوجه الثاني، أن الثبوت في السابق، أي شيء يثبت في السابق موجب للظن به في اللاحق، موجب للظن به في اللاحق. جناب المصنف يشكل على ذلك، يقول أولا أن الظن بثبوت شيئين في واقع الحال ليس قاعدة سارية وليست قاعدة مطلقة، فإن الأشياء لابد أن نكون على علم بأن بطبيعتها هل هي قابلة للاستمرار أو غير قابلة للاستمرار، واستمرارها بأي مقدار، هذا في الواقع لا يجعل الاستصحاب كقاعدة عامة، وإنما ستكون كقاعدة خاصة في بعض الأمور والأشياء التي هي قد تكون منحصرة في بعض الأفراد، فيكون تمسككم بالظن الغالب ببقاء الأشياء يكون ثابتا في بعض الموارد وليس في كل الموارد. هذا أولا. ثانيا، إشكال ثاني، أن الظن منهي عنه، والتمسك بالظن لا دليل على حجيته حتى نقول أنه ما دام ظن بالبقاء فما دام ظن بالبقاء فنبني على البقاء. أصلا الظن لا حجة عليه، بل هناك أدلة على النهي عن الأخذ بالظن. فإذا هذا الوجه الثاني عليه إشكالان. إشكال الأول في أصل وجود هكذا ظن في كل الموارد، وثانيا حتى لو وجد هكذا ظن فإنه لا حجة فيه، ما بيشي هذا. وفيه أولا منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا. يقول أن القضية لابد أن يكون شنو مولانا، لابد أن يكون أمر ظن نوعي وليس ظن ماذا فعلي شخصي في قضية معينة، فإنه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما يثبت أنه يدوم، مع إمكان أن شنو أن لا يدوم وهو غير معلوم. إذن قضية لابد أنت عندك شنو، عندك قبل ظنك بأنه موجود أو لا لابد يكون عندك معلومة سابقة عن هذا الشيء، هل هو من الكيفيات ومن الأمور التي تبقى، وإذا بقيت بأي مقدار تبقى، وإذا مر عليها الزمان هل تبقى على حالها أو تتغير. هذه في قضايا في الواقع ليست قضايا تبنى كقاعدة، وإنما قضية موردية شخصية وفعلية. أما أنها قضية نوعية كلية هذا لا مقتضي لها أصلا. هذا واحد. اثنين، ولو سلم، هذا إشكال ثاني إخواني، ولو سلم أكو هيك ظن والظن على حال نوعي، ولو سلم فلا دليل على اعتباره بالخصوص، ما عندنا هيك دليل على أنه هكذا ظنون حجة. هذا الإشكال الثاني. إشكال الثالث أنا أسميه ثالث وإن كان هو ضمن الإشكال الثاني، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم. إشكال الثالث أنه قد دلت أدلة من الآيات الكريمة والروايات الشريفة أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، رد عن الأخذ بالظن بشكل عام، كل ظنين لا ينبغي التمسك به والأخذ به. فصارت الإشكالات تقريبا ثلاثة، موشي الأول تشكيك في أصل وجود هكذا ظنون، الثاني أنه لو سلمنا هكذا ظنون فإنها شنو مولانا ماكو دليل على اعتبارها، دليل الإشكال الثالث أن هناك أدلة قامت على الردع عن الأخذ بالظن، وعليه فالوجه الثاني غير تام. الوجه الثالث وهو الإجماع. قالوا أنه هناك إجماع على أنه كل شيء علمت بحكمه ثم شككت على أن ذلك الحكم طرأ عليه ما ينفيه أو لم يطرأ عليه ما ينفيه يجب عليك أن تحكم ببقائه. من أين هذا الوجوب؟ من أين هذا الوجوب؟ قام الإجماع على ذلك. اسمعوا جيدا رجاء. شيء حدث، حكم حدث في السابق، هذا الحكم الحادث في السابق إما أن يرتفع وإما أن يبقى، 50% احتمال ارتفاعه و 50% احتمال بقاء. ونحن إذا شككنا بأنه هذا الحكم باقي أو مرتفع نحن شاكون، وترجيح أحد طرفي الشك ترجيح بلا مرجح. فيأتي الإجماع شي يقول كل حكم كان ثابت سابقا وشككت أنه ارتفع أو لا الإجماع يقول اعتبره موجود، فيصير الإجماع يقوي كفة أحد طرفي الشك وهو البقاء، ابني على بقائه. فيصير الإجماع راجح لمن؟ لاحتمال البقاء، راجح لاحتمال البقاء. فلولا الإجماع لكان الحكم بالبقاء ترجيح بلا، من اللي رجحها؟ الإجماع. فيصير الإجماع دليل على شنو مولانا؟ على الحكم بأن الحكم السابق الذي كان موجود وشككنا بارتفاعه نبني على بقائه ببركة الإجماع. أكرر له واضح يعني، أوضح من هذه يمكن صعب بعد أوضحها. أن نقرأ عبارة. الوجه الثالث، دعوى الإجماع عليه. شلون والله دعوى الإجماع عليه؟ كما عن المبادئ، مبادئ الأصول، بيّن هذا الأمر الحلي في كتابه، قال الاستصحاب حجة. ليش حجة؟ لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم في السابق ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، يعني ابني على بقاء الحكم. ولولا ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح. يعني أنت لما وقع، لما قالوا سيدنا هذا حلال، هذا حلال، متى قالوا؟ قبل 100 سنة. الآن بعد 100 سنة لا أدري هذا باقي على حليتي أو لا، ما أدري. 50-50 شك، ترجح أحد وما ترجح بلا مرجح. أرجح البقاء ترجح بالمرجح، أرجح الزوال ترجح بالمرجح. فحكم الفقهاء بوجود إجماع أن كل حكم كان ثابتا وشككت أنه طرأ عليه ما يزيله أو لا، فابني على من؟ ابني على بقائه، ابني على بقائه. فيصير لولا هذا الإجماع لكان ترجيح بقائه ترجيح بلا مرجح. هذا ما ذكره الحلي في مبادئ الأصول. وقد نقل عن غيره أيضا، غير الحلي أيضا ذكر هذا الأمر كصاحب المعالم قدس الله نفسه الزكية. جناب المصنف يشكل عليه بإشكالات. إشكال الأول أن تحصيل هكذا إجماع مشكل، أن أكو إجماع يقول أيها الناس قام الإجماع أن كل حكم كان سابقا وبعد ذلك تشكوا أنه طرأ عليه أو لا فأبنوا على هذا إجماع، ما تحصيل إجماع مشكل. هذا واحد. ثانيا، حتى لو كان هكذا إجماع ثابت فإنه ليس حجة لاحتمال مدركيته، لاحتمال أن هكذا إجماع مدركي، إما مدرك السيرة وإما مدرك الرواية وإما مدرك الظن الغالب عليه حال. يمكن أن يكون هكذا إجماع ناظر لمن؟ إلى مدرك من المدارك، إما الروايات، قد تكون رواية قام الإجماع على أنه كل شيء حدث سابقا وشككته فابني على يقينك السابق، تكون الروايات هي اللي جعلت الفقهاء أن يبنوا على ذلك ويجمعوا عليه، فهيك إجماع مدركي مو حجة. آية 2. 3، إن كان إجماعا محصلا فهو غير حاصل، وإن كان إجماعا منقولا فهو موهون. رابعا، أن هكذا إجماع لا وجود له أصلا لكثرة الخلاف في المسألة، لكثرة الخلاف في المسألة. إذن الإجماع ما يمكن إثباته. 2، حتى لو ثبت احتمال مدركيته. 3، هذا النوع من إجماع شو نوعيته؟ إن كان محصلا فغير حاصل، إن كان منقولا فهو موهون. 4، حتى لو كان بلي هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بشكل كبير، فلا يحتمل فيه الإجماع أصلا. واضح المطلب؟ شوف عبارته: وفيه أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة في غاية الإشكال. ليش؟ لأن هي المسألة ذات مباني متعددة، لما هي ذات مباني مختلفة، ذات مباني متعددة، ما أكو إجماع على قضية هي شنو مولانا؟ مبنائية. يا إخواني، لما نقول هي مسألة مبنائية يعني شنو مبنائية؟ يعني فقهاء ليسوا على قول واحد، كل واحد إلى مبنى. واضح؟ هذا واحد. ولو مع الاتفاق، يعني حتى لو قلنا هناك إجماع، فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم. يقول حتى لو أكو هناك إجماع موجود، فهذا الإجماع ليس بحجة. ليش؟ لمدركيته. هاي شو كتبوا؟ ولو مع الاتفاق. شو تكتبون يعني؟ يعني حتى لو كان هناك إجماع واتفاق ولكن ليس شنو مولانا؟ ليس حجة. ليش؟ لاحتمال المدركية. فضلا شنو؟ فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة. هكذا إجماع ما حاصل. ليش؟ لأنه هناك خلاف بين العلماء. معظم الأعلام يقول أن الاستصحاب ليس حجة في بعض الأمور، بعضهم يقول ليس حجة في الموضوعات، بعضهم يقول ليس حجة في الحكام، بعضهم يقول ليس حجة في موارد الشك في المقتضي، بعضهم يقول ليس حجة في موارد الشك في الرافع. كل واحد إلى كلام. ونقله، إن قلت إجماع منقول، ونقله موهون جدا لذلك. لأي شيء؟ للوجود الاختلاف. ولو قيل بحجيتي لولا ذلك، يعني لو قلنا بأن الإجماع حجة لولا الاختلاف، يقول ولو قيل بحجيتي لولا ذلك، يعني وإن قلنا أن الإجماع المحصل حجة، مع ذلك لا يتم. ليش؟ لاحتمال المدركية. لاحتمال المدركية. إذن على كل التقادير هذا الدليل شنو مولانا؟ غير تام. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها على حجية الاستصحاب. الوجه الرابع والعمدة، الوجه الرابع والعمدة، وهو الروايات، وهو بحث طويل ودقيق وواسع انصافا. روايات كثيرة تصل إلى 7 أو 8 روايات، وكل رواية فيها بحوث دقيقة. لذلك سيركز المصنف في بحثه في حجية الاستصحاب على الروايات بشكل موسع. الرواية الأولى وهي مضمرة زرارة، مضمرة زرارة بعد وقت. مضمرة زرارة سميت بصحيحة زرارة مع أنها مضمرة. فالبحث عن هذه الرواية وقع في أمرين: في سندها ودلالتها. بعض الأعلام اعتبروا أن المضمرات ليست بحجة حتى لو كان المضمر كمثل زرارة أو ابن أبي عمير، فإنه ليس بحجة. لماذا؟ المضمر يعني تدرون شنو المضمر؟ يعني أن المسؤول في الرواية غير معلوم. سألته منه بقال شقال، منه هذا، منه سألته، إمام عارف عادي عوام، منه سألته، ضمير سألته غير معلوم. ولما غير معلوم فتكون الرواية مضمرة، فإذا مضمرة فلا قيمة لها. هكذا ذكروا بعض الأعلام وهم مشهور الفقهاء، قالوا أن الإضمار يختلف من حال إلى حال. إذا كان كمثل زرارة هو المضمر، أو كمثل محمد بن مسلم هو المضمر، أو كمثل ابن أبي عمير أو يونس بن عبد الرحمن، هؤلاء أعيان المحدثين والأصحاب، إضمارهم كإسنادهم، مثل ما يقول سألته أو سألت الباقر نفس الشيء، يعني رجع الضمير ولجعله ضميرا غير مصرح به، أو يقول سألت الباقر، فإنه على وزان واحد. ليش؟ لأن هؤلاء على حال ليس من شأنهم أن يسألوا غير الإمام، هو أصلا هو فقيه، هو فقيه يروح يسأل واحد شقال وبقال خو ما يسوي، يسأل واحد اللي هو يستفيد من عنده، هو يأخذ حجة من عنده، يأخذ تكليف من عنده، فلا يمكن أن يأخذ تكليف من أحد غير الإمام. وعليه قالوا أن مضمرات زرارة كمسانيد غيره، واضح؟ هذا البحث السندي. البحث الدلالي في الرواية التي بين أيدينا كلام طويل واحتمالات عديدة، إذا حاولنا أن نستفيد من الرواية ما يريده المستدل وهو حجية الاستصحاب فتتم دليلا ولا حاجة لنا بروايات أخرى. هذه الرواية نقرأها بشكل مفصل ونبين بعض النكات إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. الوجه الرابع وهو العمدة في الباب الأخبار المستفيضة، مو متواترة وإنما سميت مستفيضة، يعني أخبار كثيرة ولكن لم تصل إلى حد التواتر، عددا لم تصل إلى حد التواتر. بلي، قد يمكن نقول أنه تواتر إجمالي أو معنوي، ولكن تواتر لفظي أو تواتر حسب تعبير عددي غد ماذا؟ لم يحصل. صحيح الزرارة قال قلت له، هاي له منه ما معلوم منه، لذلك سميت مضمرة. قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ يظهر يتكلم عن مقدمات النوم مو عن النوم، يتكلم عن من؟ مقدمات النوم، لأن النوم فيه ماذا؟ فيه مراتب، مرتبة الخفقة والخفقتان ومرتبة ماذا؟ ذهاب السمع والنظر. قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. أكو مراتب، مرة العين تنام بس كل حواسك شنو؟ ها؟ تشتغل. مرة العين تنام والأذن هم شنو؟ تنام ما تسمع، ولكن شنو مولانا؟ قلبك بعده مستيقظ، لذلك أي شيء يجعلك ماذا؟ تستيقظ، يعني حسب تعبير شعورك لا زال موجود، شعورك لا زال موجود. وقد لا يأتي النوم عليها كلها، ويسمى بالنوم سلطان يتسلط على العين والأذن والقلب. النوم بالدرس يظهر من المرحلة الأولى والثانية. زين زين جيد. قلت، شوف زرارهم مو جاي يتكلم مع واحد عادي ولا هو شخصية عادية. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، مو ألمسه، لا لا، يمه باب تنساد ما أدري كذا شخص يمر. قال لا، قال شنو لا؟ هنا لا بيه حكي، هذه لا يعني شنو؟ لا يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر، من ذلك إشارة إلى من؟ إلى النوم، حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإلا أي وإلا هم شنو بها بحث هذا إن شاء الله خليه إلى يوم غد. وإلا فإنه على يقين من وضوئه. وإلا بمعنى شنو؟ وإن لم يستيقن أنه قد نام، مش قال له، قال له لا حتى يستيقن أنه قد نام. وإلا يعني إذا استيقن، إذا لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكنه ينقضه بيقين آخر. الشيخ يقول هذه الرواية وإن كانت مضمرة، ولا هذه بحث السندي، هذه بحث السندي، وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها. ليش؟ ليش؟ حيث كان مضمرها مثل زرارة. إحنا لازم نشخص الأشخاص المضمرين الذين يضمرون منه كمثل زرارة، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام. ليش؟ لأن هو شخصية فقيهة بارزة، مو شأنه يروح يسأل غير الإمام، لا سيما مع هذا الاهتمام، لا سيما مع هذه التشقيقات والتفريعات والمولانا الجليل الفرضيات. هذه مو مال واحد يسأل شخص ويريد كل هالتفريعات من عنده. اللي أريد من هالتفريعات والتشقيقات من شخص اللي أنا أعرفه أنه حجة الله، وأنا أسأل منه حكم الله، وهذا لا يكون إلا من الإمام المعصوم. إذن الرواية سندا تام، يبقى البحث الدلالي، سيأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنتم ما كنتم